إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول ربنا جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي صحيح الإمام مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن الله عز وجل قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وقال ربنا جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالبلاء عباد الله لا مفر للعبد منه ولا محيص له منه. يبتلي الله جل وعلا العباد بأنواع البلاء: بلاء في الأنفس، وبلاء في الأهل والمال والولد، وبلاء في الأموال، وبلاء في الدماء والأرواح. وإذا كان الأمر كذلك، وجب على المسلم أن يكون حاله عند البلاء حالا شرعيا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك عباد الله أن يعلم المسلم أن نزول البلاء والمصائب من الله إنما تكون بسبب ما اقترفته الأيدي واكتسبته من الذنوب والخطايا. قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فربنا جل وعلا يخبرنا أنه ما أصابنا من مصيبة ومصيبة النكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي مصيبة من المصائب وأي بلاء من الابتلاء من غلاء الأسعار ومن تعب المعيشة أو من قلة الأمطار وقحط الأرض أو كذلك ما يكون من أوبئة وأمراض أو ما يكون من حروب وقتال، فكل ذلك بسبب ما اقترفته الأيدي. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله جل وعلا يبتلي العباد بما اكتسبوا حتى يعودوا إليه ويتوبوا ويكفوا عما عنه أذنبوا وأخطأوا. ولذلك فإن الله جل وعلا إذا أقبل عليه العباد بالتوبة والإنابة وتغيير ما كانوا عليه غير الله جل وعلا عليهم الأحوال، ورفع الله جل وعلا ما أصابهم من البلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا حصل التغيير من العباد كان التغيير من الله جل وعلا رب العباد سبحانه. ومنها عباد الله أن المسلم يكون عنده حسن ظن بالله جل وعلا، أن البلاء مهما نزل ومهما وقع وكثر إذا اشتد فلا بد أن يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا مذكرا عباده بنعمه وكيف أن الله جل وعلا يرفع عنهم البلاء عند قوته واشتداده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا ما حدث للمؤمنين في غزوة الأحزاب حين اجتمعت عليهم قبائل المشركين وحاصروا المدينة وهم 10,000، بلغ بأهل الإيمان ما بلغ من شدة ذلك البلاء حتى كادت القلوب أن تنخلع من محلها من الخوف وكذلك من شدة الأمر. ولما اشتد الأمر جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله جل وعلا جندا من عنده من رياح وملائكة فخلعوا خيام المشركين وقلبوا قدورهم وردوهم منهزمين خائبين، ولرب ضائقة ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. نعم عباد الله، الأمن والخوف أيام مداولة بين الأنام وبعد الضيق تتسع. قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم عباد الله، فالمسلم يحسن ظنه بالله أن الله جل وعلا الذي أنزل البلاء فإنه قادر على رفعه متى شاء سبحانه وتعالى. ولذلك مما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا نزل البلاء أن يكون صابرا محتسبا، أن يكون صابرا محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. من هؤلاء؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن ملك لله سبحانه وتعالى، والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء، ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هؤلاء هم أهل الهداية وأهل الإيمان وأهل التوفيق، الذين يصبرون عند البلاء ويردون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتسبون الأجر والثواب من الله جل وعلا. ومع ذلك فإنه لا مانع للعبد أن يقبل على ربه حال البلاء بأن يدعوه ويتضرع بين يديه أن يرفع هذا البلاء، فإن الدعاء له أثر عظيم في دفع ورفع البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي أن دعاء العبد لربه سبحانه وتعالى قد يدفع الله جل وعلا ويرفع به البلاء الذي أنزله الله جل وعلا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر حين اشتد القتال بين عسكر أهل الإيمان وأهل الشرك والكفران، أقبل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا ويتضرع بين يديه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك. يسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه نصره وتأييده، وبالغ في ذلك حتى سقط رداؤه من كتفيه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورفع رداءه وقال: كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يتبع بعضهم بعضا يقاتلون مع أهل الإيمان ويقاتلون أهل الشرك أهل الشرك والكفران. فكان نصر الله سبحانه وتعالى وهزيمة أهل الكفر. وهكذا جرى أهل الإيمان متبعين لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام يلجؤون إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع بين يديه، يسألونه النصر ويسألونه رفع البلاء. هذا قتيبة بن مسلم رحمه الله في بعض مغازيه التي قاتل فيها الكفار، وكان معه محمد بن واسع الزاهد العابد، فسأل عنه قبل أن يبدأ المعركة، فجيء إليه فقيل له إنه رافع يديه يسأل ربه، فقال الله أكبر الله أكبر، لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير يجاهدون في سبيل الله. إنه الدعاء سلاح المؤمن الذي يتوجه به إلى ربه، والذي كذلك يدعو به خالقه سبحانه. وإذا أخلص في الدعاء وصدق مع الله سبحانه وتعالى كانت الإجابة من الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند البلاء أن يكون مؤمنا بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن ما يقع من بلاء ومصائب فهي بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا الذي خلق كل الأشياء وقدرها، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإيمانه بالقضاء والقدر مما يهون على المؤمن شأن المصيبة والبلاء، وإن كان أمرا عظيما وإن كان بلاء كبيرا. ويعلم أن الله عز وجل قد يؤخر العقوبة على الظالم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، لربما يقع في قلوب الكثير وهو يتألم ويحزن لما ابتلي به إخوانه من المسلمين في غزة وفلسطين، من ذلكم البلاء وتسلط اليهود الأعداء على أهل الإيمان، يقتلونهم ويبيدونهم ولا يرحمون شيخا ولا طفلا ولا امرأة. لربما يقع في قلبه لماذا يؤخر الله جل وعلا العقوبة على هؤلاء الظالمين؟ ألا فاعلم أيها المؤمن أن الله عز وجل قد يؤخر العقوبة على الظالم استدراجا له في ظلمه وزيادة له في جرمه ورفعة للمظلوم وزيادة له في الأجر والثواب حتى يرفعه الله جل وعلا إلى منازل الشهداء والمقربين. ذكر بعض أهل التاريخ أن عطاء بن أبي ميمونة رحمه الله قال: مررت على سعيد بن جبير وهو مقتول حين قتله الحجاج بن يوسف، قال: فرفعت رأسي إلى السماء فقلت: يا رب، إن حلمك عن الظالمين أحزن قلوب المظلومين، إن حلمك عن الظالمين أي بتعجيل العقوبة لهم وتأخيرها عنهم أحزن قلوب المظلومين، يوم أن يرى المسلم إخوانه المظلومين وهم يظلمون ويضطهدون. قال: فنمت فرأيت في المنام أني دخلت الجنة وإذا أنا بقصر يتلألأ لا أعلم له شبيها. قال: وإذا مناديا ينادي: يا عطاء. قال: فقلت: لبيك. فقال: إن حلمي عن الظالمين أباح للمظلومين ما ترى، إن حلمي عن الظالمين أباح للمظلومين ما ترى. نعم عباد الله، فالله جل وعلا قد يؤخر العقوبة كما سمعت عن الظالمين استدراجا لهم ورفعة في درجات المظلومين، فإذا بلغه الله جل وعلا منزلة الشهداء هان عليه ما أصابه من البلاء. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد لا يجد من أثر القتل والموت إلا كأثر القرصة، قال أهل العلم، أي كقرصة النملة أو كقرصة الأصابع، أصبعي الإبهام والسبابة، هكذا يكون وجع الموت للشهيد. ولذلك لما يرى ما عند الله جل وعلا من الكرامة والفضل يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا وأن يقتل في سبيل الله مرة ثانية، ولا يتمنى ذلك أحد غيره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا مما يسلي به المسلم نفسه وما يصيب إخوانه من البلاء أن يرفعهم الله جل وعلا في درجات الشهداء. قد يقول قائل: إذا كان هذا في حال الكبار فما بال الصغار والأطفال؟ فيقال: الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا تعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره، والحكمة لله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث عام 44 و600 للهجرة، قال: إن شرف الفقير يوسف البقار رحمه الله قال: بلغني ما وقع لأهل بغداد من قبل التتار الذين قتلوا وسفكوا دماء المسلمين الكبار والصغار والنساء. قال: فقلت في نفسي: يا رب، كيف وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له. قال: فنمت فرأيت في المنام رجلا دفع إلي كتابا وإذا فيه هذه الأبيات: دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. إليه مصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مؤمنا بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن ما يقع فهو لحكمة يعلمها سبحانه. يختار الله جل وعلا من يشاء من العباد، ويبتلي جل وعلا من يشاء، ويرفع البلاء عمن يشاء، ويؤخر العقوبة عمن يشاء. فالخلق خلقه، والعبيد عبيده، والملك ملكه، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وأنزل عليهم عذابك وغضبك يا قوي يا متين. اللهم وأنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة يا رب العالمين. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم تقبل موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم وارفع عنهم ما أصابهم من البلاء والحصار. اللهم واحفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.